صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين مخاب من تمسك بكم سيدي بل أمنا والله من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب يا نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هناك طائفتان في منطق القرآن الكريم بالنسبة إلى الإمامة. المنطق الأول، هناك بعض الأئمة اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن هم أئمة الضلال، أئمة شيطانية يدعون بأمرهم، يدعون إلى النار، إلى عبادة الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. القسم الثاني، الطائفة الثانية، هي طائفة الحق. لاحظ تعبير القرآن بالنسبة إلى أئمة الضلال، قال يدعون إلى النار، لكن بالنسبة إلى أئمة الحق قال يهدون. كلمة يهدون غير كلمة يدعون. يهدون يعني فيهم الهداية، نفس وجودهم هو هداية، كلامهم توجيههم هداية. فإذا لابد وأن يتصف إمام الحق بالمواصفات التي أرادها الله سبحانه وتعالى في منطق القرآن الكريم وفي منطق السنة النبوية. أما القرآن الكريم فهناك العشرات من الآيات التي تذكر مواصفات الإمام، مواصفات القائد الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه في من نزلت في أول إمام من أئمة المسلمين وتطبق أيضا على بقية الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. قد يقول قائل: شلون تطبق على بقية الأئمة والمتصدق هو أمير المؤمنين؟ والقرآن لما يريد أن يشير إلى ولاية أمير المؤمنين ليش يأتي بلفظ الجمع؟ ليش ما يقول مفرد؟ ما يذكر الإمام بالصيغة المفردة لا بالصيغة الجمع. نعم، الله أتى بصيغة الجمع لأن كل إمام من أئمتنا تصدق بخاتم الله، كل إمام من أئمتنا. هذه آية. الآية الثانية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية الثالثة التي قرأناها: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا منطق القرآن بالنسبة إلى أئمة الحق. طبعاً هناك شروط كثيرة وكثيرة للإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نلخص هذه الشروط بأربعة، يعني حد الأدنى أن تتوفر في الإمام والخليفة أربع شروط. الشرط الأول أن يكون فيه نص من رسول الله. طبعاً النص القرآن هو نص كلي ينطبق على جميع الأئمة، لكن هناك بعض النصوص وإن كانت تنطبق على جميع الأئمة لكن عندنا بعض النصوص أن كل إمام ينص على من بعده. مثلاً النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخلفاء من بعدي 12. هذا نص من الرسول، هذا نطق الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونتحدى من ادعى الخلافة والإمامة والإمارة أن تكون فيه إحدى هذه الشروط. نتحدى أياً كان من نصب نفسه بعد رسول الله أن تتوفر في هذه فيه هذه الشروط، وإنما هذه هي شروط حصرية لا توجد إلا في هذا البيت. أو هناك نص آخر: أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أو كلام النبي بالنسبة إلى أول إمام وتطبق على جميع أئمتنا لما نصبهم في غدير خم، قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار. يدور الحق مع علي، كذلك الحق مع الحسن، مع الحسين، مع زين العابدين، مع الصادق والباقر والكاظم والرضا، وهكذا إلى الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يتوفر بالإمام أن يكون فيه نص من رسول الله، وأيضاً أن الإمام ينص على من بعده. تلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين نص على ولده الحسن، الحسن نص على ولده على أخيه الحسين، الحسين نص على ولده الإمام زين العابدين. من جملة الشرائط أن يكون عند مواريث الأنبياء، من جملة مواريث الأنبياء خاتم سليمان، عصا موسى، عند سلاح النبي، درع النبي، رداء النبي، عمامة النبي، قضيب النبي، هناك ما يرتبط بالمواريث لا بد وأن يوجد عند ذلك الإمام كإرث أخذه ممن سبقه. لذلك يقول أبو خالد الكابولي: أتيت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام لأسأله: هل عندك سلاح رسول الله؟ عندك شيء من رسول الله؟ يقول: فدخلت على الإمام السجاد فقال لي: يا أبا خالد، هل تريد أن أريك سلاح رسول الله؟ قلت: يا ابن رسول الله، نفسي فداك، ما أتيت إليك إلا من أجل أن أسألك عن سلاح رسول الله، وقد سبقتني بالقول. قال له تعال. يقول: فأتيت فأخرج الصندوق، فتح الصندوق في صفط، الصفط يعني تابوت صغير، وجعل يستخرج من عنده، قال: هذا سلاح رسول الله، هذه عمامة رسول الله، هذا قضيب رسول الله، هذه رداء رسول الله التي كان يرتديه يوم الجمعة ويخطب فيه خطبة الجمعة، وأخرج لي أشياء كثيرة حتى اطمأن قلبي أنه الإمام بعد أبيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قلت: سيدي كفى كفى. الآن نتحدى من ادعى الإمامة والخلافة بأنه خليفة رسول الله، هل يكون عنده شيء من رسول الله؟ أبد. من جملة شرائط الإمامة أن يكون معصوم، يعني من البداية إلى النهاية، من طفوليته إلى آخر ساعة من حياته لم يسجل له التاريخ خطأً واحداً. لاحظ، ما يسجل التاريخ خطأ واحد في كل حياته. لهذا نحن نعتقد أن الإمام قوله حجة، عمله حجة، تقريره حجة، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيجي البعض ما يعترف بعصمة أئمتنا ويختلف ويانا، أو هو يشك أو يشككنا، نقول له: هذه مشكلتك أنت، أنت روح صحح معتقدك، صحح إسلامك، بعدين تعال وتناقش ويانا، هذه مشكلتك، إحنا اعتقادنا هذا، هذا ما تعلمناه من الصلحاء والعلماء، ما تعلمناه من أئمتنا من رسول الله، تعلمناه من القرآن الكريم، الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلامة العصمة شنه؟ يعني الكون كله خاضع، الكل تحت يد الإمام، عنده ولاية تكوينية، وعنده ولاية تشريعية، وعنده ولاية إدارية، مو بس على الإنسان، على الإنس والجن والسماء والأرض وما بينهما، على القمر وعلى الشمس وعلى النجوم وعلى الحجر وعلى المدر. وهاي الشمس من اللي رجعها؟ لو لم تكن هناك ولاية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ترجع الشمس؟ القمر من اللي شقه؟ مو شقه رسول الله؟ ولاية. ربما يمشي على التراب رجله ما تأثر بالتراب، يمشي على الصخر وعلى الجبل رجلة تأثر، هي علامة النبوة، علامة الإمامة، علامة العصمة. هذا الذي إن مشى في الترب لا أثر يرى له ويرى في الصخر والجبل. ساعدنا آثار هنا في خراسان قدمي الإمام الرضا عليه السلام حينما جاء إلى مدينة نيشابور وطلبوا من عنده أن يتحفهم بتحفة روى لهم حديث سلسلة الذهب، كان واقف على هالصخرة أثرت رجله. السيجي البعض يشكك يقول فهل يمكن أن إنسان يوقف على صخرة وإنسان يشثقله وشنو ها يعني يمكن هذا؟ نقول بلى، هذه مقام إبراهيم اللي الآن موجود في بيت الله وجاي الناس تطوف، حينما تصل إلى هذا المقام تشوف هناك آثار قدم، هذه لمن هذه الآثار؟ إذا كانت القضية مستحيلة الشيء لا يمكن إذن هذه هم ما إلها أصل كن نشيلها منها، وإذا كان إلها أصل وأن رجلي إبراهيم أثرت في ذلك المقام إذن من اللي أفضل؟ من اللي أفضل؟ وإن كان إبراهيم هو شيخ الأنبياء له ما له من المقام العظيم، لكن نحن باعتقادنا أن أفضل المخلوقات هم الأنبياء وأشرفهم هو نبينا الأكرم. الله. وبعد النبي يأتي الدور الثاني، الشرف الثاني، الرتبة الثانية، وهي رتبة أهل البيت. إذن إذا كان هناك يصح هنا أيضا يصح. هذه من جملة علائم الإمامة، أنه بعض الناس بعض أئمتنا أعطوهم حتى يرتفع الشك أعطوهم حجر وختموا على ذلك الحجر وقالوا لهم إذا أردتم أن تعرفوا وتميزوا وتشخصوا الإمام بعد هالإمام تعطون هذا الحجر، فإن ختم فيه وأثر الختم في ذلك الحجر يعني فهو الإمام. لهذا أنه يأتي غانم ابن أم غانم كان بيده حجر قد ختم عليه علي بن أبي طالب، وبعده ختم عليه الحسن، وبعده ختم عليه الحسين. إجا يسأل قال هل تعهدون أو تعرفون رجلاً اسمه علي؟ قلوا لذاك هو، فأشاروا إلى علي ابن عبد الله ابن عباس، قال له أنا عندي حجر ختم فيه أمير المؤمنين والحسن والحسين، وسمعت بأنه يختم عليه رجل اسمه علي وهو الإمام بعد أبي. فلما سمع علي بن عبد الله قال كذبت يا عدي والله، كذبت على أمير المؤمنين وعلى الحسن وعلى الحسين. يقول ثم طردني وأوجعوني ضربا وأخذوا مني الحصى، أخذوها. يقول تأثرت، فرجعت في الليل نمت في تلك الليلة فرأيت الإمام الحسين عليه السلام في المنام. قال يا ابن أم غانم خذ هذا الحجر، يقول أعطاني الحجر في منامي، وإن صاحبك هو علي بن الحسين لا علي بن عبد الله، هو الذي يختم في هذا الحجر. يقول انتبهت والحجر بيدي، لاحظ نفس هذا الحجر الذي أخذ مني مختوم علي ختم أمير المؤمنين الحسن والحسين، جعلت أقلبه وإذا به هو لا غيره. يقول فجئت ودخلت على الإمام علي بن الحسين عليه السلام وختم فيه، ختم في ذلك الحجر. أيضا هذه هم كعلامة للإمام المعصوم. من علائم الإمام المعصوم علم الغيب. طبعا علم الغيب هو مختص لله سبحانه وتعالى، لكن الله قادر أن ينقل هذا العلم لغيره، مو قادر، يعني قادر أن يفيض هذه الإفاضة على من له الأهلية إلى تلك الإفاضة، لو مو قادر. هذا كسؤال يطرح، لأن البعض ما يعتقد هذا الاعتقاد بأن الإمام يعلم الغيب ويقرأ بعض الآيات ثم يقطم بعض الآيات، يقول عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد ويسكت. أنت ليش ما تكمل الآية لحتى تعرف معنى الآية المباركة؟ ليش ما تقرأ إلا من ارتضى؟ إذن هناك استثناءات، وهذه الاستثناءات لفئة محدودة، لأناس معدودين، ما كل واحد من الناس يعلم الغيب. لكن هناك نمط ومجموعة مؤهلين، هناك أرضية موجودة عندهم، الله سبحانه وتعالى يطلعهم على الغيب. لهذا شوف أئمتنا يسبقون الزمان، غيرهم ما يقدر أن يسبق الزمان، لكن أهل البيت أئمتنا سبقوا الزمان. وهذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يخطب من جملة كلامه يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف أو أعلم بها من طرق الأرض، سلوني عما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا يعلمون الغيب بإذن الله، بإذن الله. من جملة مواصفات الإمام أن تكون إلى الولاية التامة والعامة على الكل، حتى على الطيور وعلى الحيوان، ويعرف اللغات، كل اللغات يعرفها، يتحدث البعض يقول: كنا عند الإمام زين العابدين فأقبلت ظبية وهي تصوت بصوتها الخاص، يقول الراوي: التفتنا إلى الإمام عليه السلام، إمام السجاد، قلنا له: هل تعرف ما تقول هذه الظبية؟ قال: نعم، تقول أنه واحد منكم ذولا عندي فرخ أخذه وأنا جيت أرضى عنه، خاف جوعان. يقول: التفت الإمام لأصحابه: من منكم أخذ فرخها؟ قام واحد قال: أنا يا علي بن الحسين أخذت فرخها. قال: روح جيبه. يقول: راح جابه وأعطى إلى تلك الظبية فرضعته، والجمع صاب نظر على هذه الظبية. طبعا ظبية وإن كانت حيوان، لكن هاي فد غريزة الله سبحانه وتعالى جعلها في القلوب، فد رحمة الله جعلها في القلوب، أن لما يشوف فد منظر اللي يكسر القلب، الإنسان ينكسر قلبه، حتى ولو كان هذا المنظر مو منظر إنسان، منظر حيوان. يقول: فالتفت الإمام إلى ذلك الشخص، قال: هبها لي، أعطيني إياها، هاي الظبية اللي أنت صايدها، هبها لي أو أنا أشتريها منك، أخذها منك وأعطيك ماذا تريد لحتى أرجعها على أمها. قال له: سيدي، إذن أنا وهبتك إياها. يقول: فلما رضعتها وارتوت انفصلت عن أمها وأخذت تتكلم مع الإمام زين العابدين. قلنا له: ماذا تقول؟ قال: شكرتكم لأنكم أرجعتم طفلها عليها. ثم أوأم الإمام عليه السلام أو أوأم إليه تلك الظبية وقال: خذي فرخك وانصرفي. أيضا ازداد فرحها وبهجتها، أخذت فرخها وانصرفت وهي تتكلم مع الإمام عليه السلام. فإذا هذه بعض مواصفات الإمام المعصوم عليه السلام، أن يكون متصف بهذه الصفات، وكل هالصفات هي صفات خير، كل الصفات هي فضيلة لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن نقول: سيدي يا أبا الباقر، أنت إذا كان هذه ظبية لما تشوفها منفصلة عن أمها تشفع إلها وينكسر خاطرك وترجعها إلى أمها، إذن هل قلب الرحيم ماذا يقول قلبك يوم العاشر من المحرم حينما واجهت تلك المصائب العظيمة التي حلت على قلبك؟ ومن جملة المواقف المؤلمة التي ألمت قلب الإمام عليه السلام هي قضية الطفل الرضيع. بل والله الطفل الرضيع حينما أخذه الإمام الحسين عليه السلام ليسقيه، ولكن هل انكسرت تلك القلوب وسقت ذلك الطفل، أم أنهم رموا ذلك الطفل بسهم وذبحوه من الوريد إلى الوريد؟ وكان الإمام الحسين عليه السلام قد قال لهم: خذوه واسقوه. صار خلاف بين القوم، منهم من يقول اسقوه ومنهم من يقول لا تسقوه. التفت اللعين إلى حرملة وقال: ويلك اسق الطفل. قال: بماذا؟ قال: اسقه بنبلة مسمومة. بينما الطفل وقد لدل على شانه على صدر أبيه، وإذا بالسهم المشوم المسموم وقع في رقبته فذبحه من الوريد إلى فوضع الحسين يده تحت ذلك الدم لكي لا تسقط قطرة واحدة، ورمى به إلى السماء. يقول الإمام الباقر: فلم تسقط قطرة واحدة. والله تلقى حسين دم الطفل، تلقى حسين دم الطفل بيده بيده، اشحال اللي يجتلب حضنه وليده. يا بساله ترد جف مهين وريده، وذب للسماء وللقام ووع ما خير. ثم رجع بالطفل إلى الخيمة، استقبلته النساء من بين النساء سكينة الرباب، قالت: أبا حسين، هل سقيت أخي وأرجعت بفاضل الماء؟ قال: خذ الطفل مذبوحاً. وضعه بين النساء، هذه تنادي وولدا وتلك تنادي ويا أخا، والله ما ياتي من الحزن نصيب، وانا ابني وانا ابني فجعني حرمل ابطب لي، وانا ابني الطفل عاد يفطمونه، وانا ابني انفطم ولا بسهام المنيه، يا انفطم ولا بسهام المنيه، والله دار النوح لوليد لبنها وحد ما حنت الثكلى لبنها، تدا يمك ترى درت لبنها يا هالمفطوم بسهام المنية، يا بني يا عبد الله على فارقة حليرك الدران تدايا يا دين كل الحرملة وياك، قدر عليك بسهم وارماك، يا بقدر عليك بسهم وارماك، يا ابني يا ابني عبد الله يا غالي، انا بالمعركة ظلت اسالي اسالي، وتلفت يميني وشمالي وصد للمهد والمهد، رضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشفي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اغضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، الجمهورية الإسلامية اللهم احفظها واحفظ قائدها وقادتها يا كريم. اللهم انصر الإسلام وأهل إخواننا في البحرين، في الحجاز، في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان، بل في كل مكان. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. وإلى شهداء الإسلام، علمائنا الأعلام، مراجعنا الكرام، أماتنا أماتكم أمات المؤسسين، بالأخص إلى إمامنا الراحل وإلى من لم يذكرهم ذاكر، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات.